هذه أنواع التوحيد الثلاث كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنواع التوحيد ثلاثة، ولا جاء في القرآن أن أنواع التوحيد ثلاثة، وإنما هذا مأخوذ من كلام الله وكلام الرسول الاستقراء. فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا هذا توحيد الربوبية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة وإفراد الله جل وعلا بها وعدم الإشراك به هذا توحيد الألوهية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به هذا توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمر اصطلاحي أو أمر مبتدع كما يقوله أهل الضلال، وإنما هو أمر مأخوذ من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. نعم، التوحيد هو الأصل، وما عداه من العبادات إنها فرع عليه، فإذا صح الأصل صح الفرع، أما إذا فسد الأصل فلا فائدة من الفرع إنه يفسد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك فساد للتوحيد ويحبط العمل ويفسد كل الأعمال، أعمال المشرك لا تقبل ولا فائدة فيها. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. لماذا؟ فدل على أنهم أعمال، دل على أن لهم أعمال كثيرة، لكن لما كانوا يشركون بالله ولا يخلصون العبادة لله صارت أعمالهم هباء منثورا وسرابا ورمادا لا فائدة منه. هذا دليل على أن الأصل، على أن التوحيد هو الأصل، وأن ما عداه من أمور الدين فرع عليه. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون في دعوة الأمم أن يبدأوهم بالتوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة الأصنام وغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك تنزلت عليه الشرائع والأوامر والنواهي. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، افترض عليهم صدقة، فلا يطالبهم بالصلاة والزكاة إلا بعد أن يعترفوا بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، فالتوحيد. وصدق الناظم في قوله أن التوحيد هو الأصل وما عداه من العلوم فهو فرع عليه. نعم. وبعد
فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي
كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي والنظم معروف نوع من الكلام، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر ونظم. النظم ما كان من روي وقافية، هو الكلام الموزون. النظم هو الكلام الموزون المقطع، هذا هو النظم. والنثر هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له وزن، وإنما هو كلام مرسل، هذا هو النظم. وكان العلماء رحمهم الله ينظمون المتون وهي المختصرات في العلوم، كانوا ينظمونها لأجل أن يسهل حفظها ويثبت في الذهن، لأن النظم أخف من النثر وأعلق بالذهن وله ميزة على النثر، هذا هو النظم. نعم، فاسمع نظمي يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه. نعم.
وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. نعم. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
لا ينبغي لعاقل لا يبتغي فهم التوحيد، بل التوحيد هو أول ما يتعلمه الإنسان من أمور دينه، هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة ينبغي أن يكون في مقدمة العلوم وفي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين، يبدأون به ويقدمونه على غيره، عكس ما يقوله أهل الضلال وأهل الجهل اليوم اللي يزهدون في التوحيد ويقولون الناس مسلمون كلهم، كيف تعلمون المسلمين التوحيد؟ هم مسلمون، يقول ما كانوا مسلمين إلا لما قاموا بالتوحيد، ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوا وفهموا، أما إذا جهلوا فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. نعم.
فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى.
هذا هو علم التوحيد، أن يعرف الواجب في حق الله تعالى، الواجب في حقه من إثبات صفات الكمال له جل وعلا ونعوت الجلال وإفراده بالعبادة، لهو الواجب له سبحانه وتعالى، ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه كوجود الشريك لله عز وجل والشبيه والمثيل، هذا محال، هذا مستحيل أن يكون لله شبيه أو مثيل جل وعلا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، أي الشبهة والنظرة، هذا محال أن يكون لله شبيه سبحانه وتعالى، ومحال أن يكون له شريك في خلقه وشريك في عبادته وشريك في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، هذا محال. والجائز ما أمكن وجوده وعدمه، وذلك كأفعال الله جل وعلا، فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته، يخلق ويرزق ويرسل الرسل وينزل الكتب وينزل الغيث ويعز ويذل، هذه من أفعاله، وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئته سبحانه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. إذن فالأمور في حق الله على ثلاثة أقسام: أولا الواجب له سبحانه من إثبات كماله سبحانه ونعوت جلاله وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الواجب في حقه. والممتنع هو الشرك في حقه وإيجاد الأمثال والشبهة لله عز وجل، والجائز هو أفعال الله جل وعلا التي يفعلها بمشيئته وإرادته، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى لما يريد. نعم.
فيعلم الواجب والمحال فجائز في حقه تعالى.
نعم.
وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم.
لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتون، ولا سيما متون التوحيد، فإن الشيخ رحمه الله أراد أن يسهم في هذا المجال، أراد أن يشارك أهل العلم، فنظم هذه العقيدة، نظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمها، وهذا من وسائل التعليم، هذا من وسائل التعليم، نظم المتون هذا من وسائل التعليم، ومن تسهيل على طلبة العلم. نعم.
لأنه يسهل للحفظ كما يرق
نعم. وكان
وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم.
نعم. أنهم من عادتهم ينظمون هذه المختصرات، مختصرات العقيدة، مختصرات الفقه، مختصرات مصطلح الحديث، ومختصرات علم النحو، كانوا ينظموا في كل فن، في كل فن تجدون نظما لمختصراته، وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس، ولهم في ذلك الأجر العظيم، لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم للناس، وقربوه لهم تقريبا. نعم.
لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضما.
من ضما من
الله. لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضما.
لا، لأن النظم يسهل للحفظ بلا شك، الحفظ النظم أسهل من حفظ النثر، وأيضا يعلق بالذاكرة ويبقى، أنت لو حفظت النثر يمكن تحفظ النثر ولكنه سرعان ما تنساه، لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقى في ذاكرتك. نعم. لكونه
لأنه يسهل الحفظ كما
هذه فائدة، أنه يسهل حفظه. ثانيا
لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما.
الأمر الثاني من مسوغات النظم أنه يروق للسمع، فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع للنثر لكفته على السمع، ويشفي من ظما، يشفي العطشان من ظما، العطشان إلى العلم، هذا عطش معنوي، عطشان إلى العلم، النظم يسقيه من ظمئه ويقرب له العلم ويسهله عليه، وكل شيء يسهل العلم ويعين على تناوله فإنه مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من الطرق التي تسلك للعلم نظمه، للناس وحفظه والعناية به هذا من الطرق التي تسهل العلم للناس. نعم.
فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة.
فمن هنا يعني لما كان النظم بهذه الأهمية ولما كان العلماء ينظمون متون العلم نظمت هذه العقيدة. يقول نظمتها، والنظم هو ضم الكلام وضم الكلام بعضه إلى بعض مع تنسيقه، هذا هو النظم. شبهه بالخيط الذي تنظم فيه الفرج، الخيط الذي تنظم فيه الفرج. فالمنظومة تشبه نظم الخرج الذي يكون للقلادة ونحوها، وهو ضم الأشياء في سلك واحد. والعقيدة ما يعتقده القلب يجزم به، ما يجزم به القلب، هذه هي العقيدة، ما يجزم به القلب، ما يجزم به القلب، هذا يسمى بالعقيدة. بخلاف الظن والشك هذا ليس عقيدة، إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بها، يقتنع بها. فإن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق العقيدة صحيحة، وإن كان هذا الاعتقاد مخالفا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون، لكن منهم من يعتقد الحق ومنهم من يعتقد الباطل. عقائد الناس تختلف، بعضهم يعتقد اعتقادا صحيحا إذا كان اعتقاده موافقا للحق، وبعضهم والعياذ بالله يعتقد اعتقادا سيئا إذا كان اعتقاده مخالفا للحق وموافقا للباطل. وعقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد من النوع الأول، عقيدة صحيحة لأنها موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما ما عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة لأنها مخالفة للحق. نعم. نظمت لي عقيدة
أرجوزة.
الأرجوزة مأخوذة من الرجل، وهو بحر من بحور الشعر 16، شعر 16 بحر، أولها بحر الطويل وآخرها المتدارك، وهي بحور لا يخرج النظم عنها. وهذه القصيدة هذه موافقة لبحر الرجل. نعم.
فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة.
وجيزة يعني مختصرة، وجيزة يعني مختصرة، وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصر، والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل، هذا هو الاختصار والإيجاز، جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات المعدودة وتشتمل على معاني عظيمة كثيرة، هذا هو الوجيز والمختصر. نعم. وجيزة،
وجيزة مفيدة،
مفيدة مفيدة لمن قرأها، لأنه جمع فيها مسائل العقيدة وسهلها عليه وقربها له وجعلها بين يديه في متناول يده، فهي مفيدة بحق، وليس هذا من مدح الإنسان لعمله، وإنما هو الواقع، الواقع كذا، إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. نعم.
نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة.
ذكر لكم ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد، مقدمة وستة أبواب وخاتمة، هذه محتوياتها، مقدمة بكسر الدال، ويجوز فتحها مقدمة، وهي ما يكون بين يدي الشيء، المقدمة أو المقدمة ما يكون بين يدي الكتاب أو بين يدي النظم من مطلعه. وستة أبواب جمع باب، وهو المدخل، الباب هو المدخل، والمراد به هنا المدخل إلى مسائل العلم. وجعلوا العلم على أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله على طالب العلم، لأنه لو كان مرسلا من أوله إلى آخره ما فيه أبواب ولا فيه فصول فإن هذا يشق على القارئ. أما إذا فصل وجعل أبواب وجعل فصول وجعل مسائل فهذا يسهل على طالب العلم، مثل الذي يسير في الطريق. الطريق إذا كان المسافر إذا كان يسير في الطريق وكان الطريق فيه علامات، وفيه الآن صاروا يكتبون الكيلوات، تعرف اللي بطاعته وتعرف الباقي، هذا يسهل عليك. أما لو كنت ما عليه شيء ولا تدري وش اللي قطعته ولا وجه الباقي فإنك تسأم. إذا جعل الطريق محطات وجعل عليه علامات وجعل عليه أرقام فإن هذا مما يسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جعل أبواب وفصولا ومسائل تفريعات فإن هذا يسهله على طالب العلم. نعم.
نظمتها في سلكها مقدمة ست أبواب كذا.
نظمتها في سلكها، لأن النظم هو ما ينظم في السلك مثل نظم الخرج. نعم.
نظمتها في سلكها مقدمة ست أبواب كذاك خاتمة.
كذاك خاتمة، الخاتمة هي ما يكون في آخر الكلام من بيان النتائج، من بيان النتائج التي توصل إليها الباحث. الباحث في النهاية يكتب خاتمة يلخص فيها ما في مضمون مؤلفه من فوائد أو من مسائل وأحكام. نعم.
وسمتها بالدرة المضية.
وسمتها يعني سميتها، الوسم هو الاسم، بالدرة وهي الجوهرة، الدرة معناها الجوهرة، شبهها بالجوهر اللي هو المعدن النفيس، وهي كذلك نفيسة بالجوهرة
المضية.
المضية من الإضاءة وهي النور الذي يضيء للناس طريق، فيها نور لأنها من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول المضية بالتخفيف وتقول المضيئة بالهمز، هذا تخفيف، قوله المضية هذا مخفف من المضيئة لأنه مأخوذ من أضاء، من أضاء إذا نور الشيء، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فالإضاءة هي النور. فهذه المنظومة هذه مضيئة يعني منورة للطالب العلم في سلوك الطريق ومعرفة عقيدته. نعم.
وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية.
في عقد أي في عقيدة، العقد معناه العقيدة، وقلنا أن العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به سواء كان حقا أو باطلا. الفرقة أي الطائفة المرضية وهم أهل السنة والجماعة، بخلاف الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال، فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الطائفة المرضية، من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الطائفة المرضية. وأما الطوائف الأخرى فهي مبغضة، وممقوتة وضالة، يسمون المرضية الفرقة المرضية، تسمى الفرقة الناجية، الناجية يعني من النار، قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هي الفرقة الناجية من النار، وهي الطائفة المنصورة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فهي الطائفة المرضية وهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الثانية، فتجد أهل السنة ولله الحمد لم يتفرقوا بل هم أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لأن من سار على نهج السلف فإنه لا يدخلهم الافتراق. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يعصم من التفرق إلا التمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة، فمن تمسك بالقرآن والسنة سلم من الافتراق، ومن خالف الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم يختلفوا، لأن دليلهم كتاب الله وسنة الرسول، وإذا حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فانحسم النزاع، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم إذا حصل بينهم اختلاف فإنهم يحكمون الكتاب والسنة ويتبين الصواب فيتبعونه ويتركون الاختلاف، هذه صفة أهل السنة والجماعة، أنهم إخوان، أنهم متآلفون متحابون، أنهم متفقون لا يحصل بينهم اختلاف، وإن حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فذهب النزاع الذي بينهم، والمخطئ يرجع إلى الصواب لأنه يريد الحق ما يريد الهوى، هذه صفتهم. أما أهل الأهوى إنهم لا يريدون الكتاب والسنة، وإنما كل ينتصر لمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه، كل حزب بما لديهم فرحون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديه بما لديهم فرحون. هذا المشكل، المشكل أنه يفرح بما هو عليه، وقد يكون ما هو عليه ضلال وخطأ يفرح به، أما لو كان أنه ما يزكي نفسه ولا يزكي مذهبه ولا يزكي إمامه ولا يزكي طائفته، بل يقول يحتمل أنهم على الصواب ويحتمل أنهم على خطأ فيراجع الصواب، هذا يهدى إلى الحق. أما إذا كان فرحا بما هو عليه ولا يبالي فهذا هو الضلال والعياذ بالله، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي،
هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. ولماذا خص الإمام؟ مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة، خص الإمام بذلك لأنه هو الذي دافع عنها وثبت عليها يوم اللحن، لما جاء المعتزلة، لما جاء الجهمية والمعتزلة وتمكنوا من المأمون العباسي واستغلوه وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن. القرآن هو الأساس، القرآن هو أساس العقيدة وهو أساس الدين كله. هم يريدون أن يطلقوا أيدي الناس من القرآن ويقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق خلقه الله كسائر الخلق. فأقنعوا المأمون، أقنعوا المأمون ابن هارون الرشيد الخليفة في وقته، فأراد أن يجبر الناس بسلطانه وعذب الناس وسجنهم وقتل من قتل منهم، ولكن الإمام أحمد ثبت وصبر على السجن وصبر على الضرب ولم يساوم على دينه حتى نصر الله به هذه الملة في وقت المحنة. ولهذا يقولون نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر الصديق يوم الردة والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة، فهو الذي ثبت رحمه الله وصبر على الضرب، صبر على السجن في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، صبر على ذلك وأبى أن يقول بخلق القرآن وأبى أن يتأول، لأن بعض الأئمة تأولوا من باب الإكراه ليسلموا من العذاب، لكنه أبدا، هو أبدا أبى، قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وكل ما قالوا له قال هاتوا لي شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى نصر الله به الدين وفضح به أهل البدع، أهل التجهم والاعتزال. وجاء وقت المتوكل ابن هارون الرشيد فأفرج عن الإمام أحمد ونصر أهل السنة وزالت الشدة، لكن بعد ماذا؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب. فلذلك لما أنه ثبت على هذه العقيدة ولم يساوم عليها صار له الفضل في حمايتها وصارت تنسب إليه، لأنه هو الذي نصرها وهو الذي ثبت عليها وهو الذي دافع عنها وهو الذي أخذ الله به الجهمية والمعتزلة، فلذلك صارت تنسب إليه، وإلا فهي في الواقع عقيدة السلف الصالح. نعم.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل
الحنبلي، الحنبلي نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل جده ولذلك ينسب إليه. ويقال الشيباني نسبة إلى شيبان أحد أجداده، أحد أجداده يسمى شيبان، ويقال أحمد بن حنبل الشيباني. نعم. وكانت وفاته رحمه الله في السنة 41 بعد 200، السنة 41 بعد 200 رحمه الله. نعم.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي،
ذي السداد يعني الصواب في العقيدة،
إمام أهل الحق ذي القدر العلي،
إمام أهل الحق أي إمام أهل السنة، لذلك لقبوه بإمام أهل السنة، كل يلقبه بذلك. وكان المبتدع يعرف بعداوته للإمام أحمد، والسني يعرف بمحبته للإمام أحمد بن حنبل، فإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم أنه سني، وإذا رأيت الرجل يكره الإمام أحمد ويتكلم به فاعلم أنه مبتدع. نعم.
حبر الملا فرد العلا الرباني،
حبر هو العالم، الحبر والحبر هو العالم. نعم.
حبر الملا فرد العلا الرباني،
حبر الملا، الملا المراد بهم أشراف الناس، أشراف الناس ومقدموهم، قال الملأ من قومه، الملأ هم أصحاب المال وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه. نعم.
حبر الملا فرد العلا الرباني.
فرد العلا يعني الوحيد في صفات المعالي. نعم.
رب الحجامة في الدجى
رب يعني صاحب، رب معنى صاحب، رب الحجاء يعني العقل الراجح، الحجاء هو العقل الراجح، يسمى حجاء، يسمى عقل، يسمى حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل، لأنه يحضر صاحبه عما لا يليق ويعقله عما لا يليق. نعم.
رب الحجى ما حدج الشيباني.
ما حدج أي الظلام، والمراد به هنا ظلام البدعة، فهو الذي محى البدعة وهي القول بخلق القرآن، وهي ظلمة محاها رحمه الله. نعم.
حبر الملا فرد العلا الرباني.
الرباني هو العالم العامل المعلم، هذا هو الرباني، العالم العامل المعلم، هذا هو الرباني. الله جل وعلا يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله. فالرباني هو الذي هو العالم الذي يعمل بعلمه ويربي الناس عليه ويعلمهم إياه، من التربية نسبة إلى التربية أو نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
رب الحجى ما حدج الشيباني.
الشيباني نسبة إلى جده. نعم.
فإنه إمام أهل الأثر.
فإنه إمام أهل الأثر أي أهل الحديث، لا شك في هذا أنه هو إمام أهل الحديث، هو المتضلع في علم الحديث ورجاله وتاريخه، وأخذ الحديث عنه ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي، كل هؤلاء من تلاميذه. نعم.
فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر.
إمام يعني قدوة، المراد بالإمام القدوة يعني قدوة المحدثين، إمام أهل الأثر يعني قدوة المحدثين. نعم.
فمن نحى منحاه فهو الأثر.
فمن نحى منحاه يعني ذهب مذهبه واعتقد عقيدته فهو الأثري، أي صاحب السنة، صاحب الأثر وهي السنة. نعم.
تقاض ريحا حله صوب الرضا.
هذا دعاء له لما ذكر مناقبه، لما ذكر مناقبه دعا له. نعم.
تقاض ريحا حله صوب الرضا.
تقاض ريحا يعني قورة، صوب الرضا من الله عز وجل، صوب يعني صيبه المطر، يعني أمطره الله جل وعلا وسقاه بالرضا والرضوان من الله في قبره. نعم.
تقاض ريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء.
نعم.
تقاض ريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء.
نعم. والعفو عنه والغفران له ما نجم أضاء، أضاء يعني نور، ما نجم أضاء يعني نور الظلمة، لأنه هو نور المسلمين بعلمه، فالله جل وعلا يرضى عنه ويعفو عنه ويغفر له دائما وأبدا ما بقيت النجوم في السماء، لأنه هو من النجوم التي يهتدى بها. نعم. وأحله يعني أنزله، وسائر الأئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، لما دعا له خاصة دعا لأئمة المسلمين عام. نعم. أحله
وحله وسائر الأئمة
بقية، سائر يعني بقية الأئمة. نعم.
وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
منازل الرضوان أعلى الجنة الفردوس الأعلى، أعلاها هو الفردوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن أو فوقه عرش الرحمن. وهذا من الدعاء للعلماء، هذا من الدعاء للعلماء، وهو سنة أن ندعو لعلمائنا وأن نترحم عليهم وأن نثني عليهم، لأنهم هم الذين دلونا على الطريق الصحيح، وهم الذين علمونا هذا العلم وجمعوه لنا وتعبوا عليه وحرسوه من الزيادة والنقصان، فهم لهم الفضل، لهم الفضل على من جاء بعدهم، بخلاف الذين يتنقصون العلماء ويقللون من شأنهم ويرفعون أنفسهم عليهم ويزعمون أنهم ينافسونهم أو أنهم أحسن منهم، فهذا من الجهل بحق العلماء ومن الغرور. الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزهد في العلماء ولا يحتقر العلماء الذين سبقوه أو علموه، لا يحتقرهم بل يثني عليهم ويدعو لهم، ولو قدر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير قصد فإن هذا لا ينقص من قدرهم ولا يسوغ الوقيعة فيهم، ولا نتلمس عثراتهم، بل علينا أن نسترهم وأن ندعو لهم، ولا نعتقد أنهم معصومون ما يخطئون أبدا. العصمة لا تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني يخطئون، لكن كفاهم فضلا أن صوابهم أكثر من خطائهم، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. ومن يقول بشار بن برد: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. فهم وإن قدر إن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما قصدوها، هم مأجورون على الاجتهاد، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فنحن لا نتلمس عثراتهم ولا نقلل من شأنهم ولا نرفع أنفسنا فوقهم، لسنا بشيء بالنسبة إليهم، نحن والله لسنا بشيء بالنسبة إليهم. يخجل الإنسان، يخجل الإنسان إذا قرأ تاريخهم وقرأ تراجمهم وعلمهم، يخجل الإنسان إنه يدعي أنه طالب علم، طالب علم فضلا عن يدعي أنه عالم، الإنسان يخجل لا ولا يسيء الأدب مع العلماء. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهم، يرحمون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويحبونهم ولا يبغضون أحدا منهم، هذه صفة المؤمنين. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ترجيح مذهب السلف على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقدمة وهذا الفصل عقده الناظم رحمه الله لبيان فضل مذهب السلف على غيرهم، يعني المذهب غيرهم، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ومن سار على نهجهم فهم السلف، يعني المتقدمون، يقال سلف الشيء إذا تقدم. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم السلف المهاجرون والأنصار ومن تبعهم وجاء بعدهم واقتفى أثرهم، هؤلاء هم السلف أو أتباع السلف. وأما غيرهم فيقال لهم الخلف، من جاء بعد القرون المفضلة ونهج غير منهج السلف، وهم طوائف كثيرة متنوعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون فرقة في النار، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم السلف وأتباعهم، كما في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك. هذه هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة وهم السلف وأتباعهم. وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لها، لكن أصولها معروفة، مثلا القدرية من جبرية ونفاة، والجهمية وما تفرع عنه، والشيعة وما تفرع عنه، والمرجئة وما تفرع عنه، والخوارج ما تفرع عنه، كل هذه طوائف ضالة منحرفة وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة، لأن من ترك الحق يبتلى بالاختلاف، لأنهم لم يبنوا على أصل حتى يجتمعوا عليه، بل كل يجعل له أصلا يؤصله لا يوافقه الآخر عليه فيحصل بينهم الخلاف. أما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة، ولذلك لم يختلفوا والحمد لله في أمور العقيدة، لم يختلفوا، عقيدتهم واحدة لأنهم يبنون على أصل ثابت لم يخترعوه هم، وإنما الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرق بكم، من ترك هذا الصراط فإنه يتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لها. وإذا أردت معرفة هذه الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ولفت في الفرق، مثل مقالات كتاب المقالات للأشعري، مقالات للأشعري ذكر فيه الفرق وانقساماتها، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ومثل الفرق بين الفرق للبغدادي، مثل الملل والنحل الشهرستاني، الفصل لابن حزم، هذه تبين لك فرق أهل الضلال وكثرتها، وأن بعضهم يكفر بعضا ويضلل بعضهم بعضا، والسبب أنهم ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه، وإنما كل طائفة تؤصل لها أصلا لا توافقها الطائفة الأخرى عليه. أما أهل السنة والجماعة فالله هو الذي وضع لهم وقال لهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يحصل بينهم ولله الحمد اختلاف في أمر العقيدة وأصول الإيمان، لم يحصل بينهم نزاع واختلاف، ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا كما حصل عند الفرق الأخرى. وهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك، فلذلك سلموا مما وقعت فيه الفرق الضالة. نعم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر.
اعلم هديت، اعلم هذه كلمة للاهتمام، أي تعلم، تعلم وتنبه. هديت هذا دعاء يدعو لك بالهداية، والهداية معناها التوفيق، الهداية من الله التوفيق، توفيق القلب لمعرفة الحق والعمل به، فهو يسأل الله لك الهداية، أن يهديك الله إلى الحق وأن يثبتك عليه. نعم. اعلم هديت
أنه جاء الخبر،
أنه جاء الخبر يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا ويسمى أثرا ويسمى حديثا، معنى واحد. نعم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر.
النبي عرفنا معنى النبي فيما سبق، المقتفى من الاقتفاء والاتباع، أي المتبع الذي يجب على الناس اقتفاءه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمقتفى يعني المتبوع والمقتدى به والمتبع خير البشر، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومما يدل على أنه خير البشر أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق، رسالته عامة عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق، الثقلين الجن والإنس، بشيرا ونذيرا، بينما من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يبعث إلى قومه خاص، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما أن القرآن الذي جاء به هذا الرسول عام للعالم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. نعم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا والمحق.
نعم. جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السنن أن هذه الأمة ستفترق. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر معناه التحذير، معناه التحذير من الاغترار بهذه الفرق أو الالتفاف معها، والحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من باب التحذير والحث على تمسك بالحق وعدم الالتفات إلى من خالف من المخالفين. نعم.
بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا والمحق.
نعم، تفترق 70. البضع هو ما بين 3 إلى 9، والذي في الحديث 73، هذا هو البضع، 70 فرقة، والمحق منها فرقة واحدة. نعم.
70 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء.
المحق ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، من غير زيغ أي انحراف عن الحق واستبدال لغيره، ومن غير جفاء وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجفاء، الجفاء هو الترك والإعراض وعدم الاهتمام بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا مما يحذر طالب العلم من أن يغفل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتساهل في تعلمها ومعرفتها، لأن بعض الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: اتركوا مسألة العقائد، يكفي أن يكفي اسم المسلمين، والعقيدة كل حر في عقيدته، يكفي أنه أنه مسلم. ونقول: ليس بمسلم من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بمسلم، لا يكون مسلما إلا من استسلم لله وانقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو المسلم. هم كل من تسمى بالإسلام يقال مسلم، ويكفي اسم الإسلام، هذه دعوة باطلة وإلحاد الزيغ والعياذ بالله. نعم. ويزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة ومعرفة العقائد الباطلة، يزهدون في هذا، يقولون: هذه فرقت الناس. نعم ستفترق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق هذه الأمة. نحن لا نريد تفريق الناس، نريد جمع الناس على الحق. أما من خالف الحق فسيفترق، هذا هو الافتراق. نعم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس
يعني المحق هو من كان على هذا، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفاء، كما عليه الفرق الضالة فإنها زاغت وجفت وقالت إنما جاء في القرآن